بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، حديثنا اليوم حول مهمات في أحكام صلاة الراتبة، ونقصد بصلاة الراتبة صلاة التطوع التي شرعت مع الصلاة المفروضة، إما قبل الصلاة أو بعدها حسب ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. من تيسير رب العزة سبحانه وتعالى لعباده أن شرع لهم من العبادات ما يرفع الدرجات ويزيد في الأجور والثواب والحسنات ويكفر الخطايا والسيئات، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بعد توحيده الصلاة، فإنها خير موضوع وخير عمل. والصلاة كما نعلم جميعا أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فكان ولا بد على العاقل أن ينتبه لأمر الصلاة، وأن يهتم لشأنها، وأن يتعلم أحكامها لأجل أن يتقنها ويتلافى النقص الذي قد يحصل فيها أو الخلل. ومن جملة هذه العبادات اليسيرة المرتبطة بالصلاة صلاة التطوع الراتبة. ولهذه الصلاة حكم في مشروعيتها. أولا من هذه الحكم أن ممارسة التطوع والمحافظة عليه من أسباب الحفاظ على أداء الفرائض. ممارسة التطوع، ممارسة صلاة التطوع أو أداء صلاة الراتبة والمحافظة عليها من أسباب الحفاظ على أداء الفريضة. لماذا؟ يقول أهل العلم: من حافظ على النوافل كان لما سواها من الفرائض أحفظ. فيقولون إذا تعود المسلم على أن يحافظ على التطوع فمن باب أولى أن يحافظ على الفرائض، فهي كالحمى للفرائض. الحكمة الثانية نعلمها من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود. فمن حكم صلاة راتبة من حكم صلاة الراتبة ومشروعية الراتبة أن فيها جبرا للخلل
والنقص الذي قد يقع من العبد في صلاته المفروضة والتي سيحاسب عليها يوم القيامة. فإذا علم المسلم هذا وجب عليه أن يتدارك النقص والخلل بأن يحرص على هذه الفرائض وأن يحرص على هذه الرواتب. ومن العجيب أن بعض الناس يزهد في هذه الرواتب، فبمجرد أن يسمع كلمة أن حكمها سنة كما قال بعض أهل العلم، إذا قيل في العبادة أنها سنة فالأصل عندهم أنها تترك، وإذا قيل في المحرم أنه مكروه فالأصل عندهم أنه يفعل، وهذا ليس بصواب، لأن أمر الصلاة يسير، ولكن المحافظة عليها والعناية بشأنها شأن عظيم، يحتاج من العبد إلى مجاهدة نفس وعناية وتعلم العلم الشرعي الصحيح. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وين اليوم والله ننظر في حالنا، يقف المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى ليصلي فيهجم عليه الشيطان ويذكره ما لم يكن يتذكر ولا ينتبه إلا والإمام قد انتهى من صلاته، والبعض يصلي مهملا لبعض الواجبات كصلاة الجماعة مثلا، والبعض قد يصلي ويسرق من صلاته فلا يتم الركوع ولا السجود، ويكون همه من صلاته أن يلقي هذا التكليف عن عاتقه. هذا ليس بصحيح، هذا إنسان لم يجد لذة الصلاة. الصلاة فيها الراحة، فيها الطمأنينة، فيها قرة العين وسكينة النفس. حتى كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. لكن اليوم صارت الصلاة ثقيلة على النفوس عند البعض، ليس عند الكل. من الناس من يستلذ بالصلاة، وتراه من المحافظين على الصلاة في أول وقتها ومع الجماعة، ويصلي السنن النوافل في بيته، لكن البعض للأسف انشغل بالدنيا وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، وتناسى الآخرة التي قد ينتقل إليها في أي لحظة وفي أي ساعة، مع أن العمل ينبغي أن يكون للآخرة، والنجاة إنما تكون بالعمل الصالح مع الإيمان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن حكم مشروعية صلاة التطوع أنها تتم لعبده النقص الواقع في صلاة الفريضة. ثالثا من الحكم زيادة التقرب لله سبحانه وتعالى ونيل ولايته ومحبته. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال، حديث قدسي، إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا موضع الشاهد من الحديث. فإن أداء النوافل عموما وصلاة النافلة راتبة الصلاة خصوصا، والنوافل نقصد بها نوافل العبادات مطلقا، نوافل الحج والعمرة، نوافل الصيام، نوافل الصدقات عموما، ومنها نوافل الصلاة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فأداؤك لصلاتي الراتبة النافلة من أسباب زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: الأجر المترتب على ملازمة صلاة الرواتب وهو الجنة، وما أعظمه من أجر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل معي هذا الحديث. روى مسلم عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة أو غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. الله أكبر. 12 ركعة كم تأخذ من وقتك؟ أنت اليوم لو قيل لك: سنبني لك قصرا على شارع تجاري أو على شارع عام، ونطلب منك أن تؤدي هذا العمل مدة 6 أشهر أو مدة سنة تقوم بهذا العمل مقابل أن نعطيك هذا القصر، والله ما أظنك تفتأ ولا تقصر في أداء هذا العمل، فكيف ببيت في الجنة يبنيه لك الله سبحانه وتعالى؟ وما في الجنة من خير لا يقارن بخير الدنيا، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال، ولذلك تتمة الأثر، قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو اللي هو عمرو بن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان بن سالم مثل ذلك، لما سمعوا هذا الأجر ما زهدوا فيه وإنما اعتنوا به، فأصبحوا ملازمين لهذه النوافل لا يتركونها. وهذا حال المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الرواتب ولا يدعهن، والله إن الشيطان ما يترك في حالك. أنت ربما تجلس في البيت تشاهد برنامجا وثائقيا، أو تجلس على الانستغرام أو على الواتساب أو على تويتر بالنص ساعة أو الساعة تتابع أخبار الناس وأخبار المجتمعات وما يحصل فيها، لكن لما تنتهي من صلاة الفريضة ما ودك إلا تطلع من المسجد، وكأن راحتك في هذا الأمر. راقب نفسك وراقب قلبك، فإن المؤمن راحته في بيت الله سبحانه وتعالى، ولما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تشعر بهذا الضيق وأنك تشعر براحة لما تخرج من المسجد، فراقب قلبك، فإن قلبك فيه مرض، وقد يكون هذا المرض ناتج عن معاص أنت في غفلة عنها. هناك مسألة سنذكر الأحكام على صورة مسائل. إذن هذه الحكم اللي ذكرها أهل العلم واستنبطوها من أحاديث وأدلة الشرع. مسألة، ما هي السنن الرواتب؟ ما هي السنن الرواتب؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. إذن صلاة الرواتب قبل الفجر ركعتان، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بعدة أوجه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل الثاني تارة، والصحابة رأوا ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أخبر بما رأاه، فمرة كان يصلي 12 ركعة ومرة كان يصلي 10 ركعات. وقال بعض العلم أدنى الكمال 10 وأعلى الكمال 12 ركعة، وبعض العلم قال لا، بل الصحيح هو الأرجح رواية 12 ركعة، رواية 12 ركعة. كيف؟ قال لأن فيها زيادة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. الأمر الثاني مما يرجح أنها 12 ركعة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. وابن عمر ماذا قال؟ حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر. فهذا مما رجح به بعض أهل العلم أن راتبة الصلاة المفروضة 12 ركعة. مسألة الثانية، يجوز للمسلم أن يصلي التطوع في المسجد وفي البيت، وصلاتها في البيت أفضل. جاء عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، رواه مسلم. فهذا الحديث دل على جواز صلاة السنن الرواتب في المسجد وعلى جواز صلاتها في البيت. لكن قال بعض أهل العلم من حيث الأفضلية فالأفضل صلاتها في البيت للأسباب التالية: أولا، حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على صلاة النافلة في البيوت مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. إذن هذه الأحاديث فيها ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والمسلمين عموما في صلاة راتبة الراتبة، وين؟ في المنزل في البيت. الأمر الثاني الذي يدل على أن الأفضل صلاة النافلة في البيت ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. تأمل معي، صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. هذا الحديث متعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون عظيم أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، حيث متفق عليه. ومع هذا الفضل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه ابن ماجه. فلذلك على المسلم أن يجعل من صلاته راتبة في بيته. طيب، ما هي الأجور اللي تعود على المسلم من صلاته في بيته؟ وش هي الفوائد اللي تستفيدها أنت من صلاتك في بيتك؟ أولا حلول البركة في البيت وحلول الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ثانيا من الأجور: لا يكون البيت كالمقبرة. قال صلى الله عليه وسلم: أو كالقبر، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كذلك أمر آخر تربوي، وهو أنك تغرس في الأبناء حب الصلاة وطريقة، وتعلمهم طريقة أدائها. أنتم لو تلاحظون الأبناء الصغار يرون أمهم تصلي فيصطفون بجانبها يصلون، وكذلك إذا صلى الأب في بيته فإن الأبناء يقتدون به ويتعلمون منه طريقة الصلاة ويحبون الصلاة، ففيها كذلك جانب تربوي. مسألة الثالثة: ما أحكام راتبة الفجر؟ الحكم الأول: راتبة الفجر من آكد سنن الرواتب. راتبة الفجر من آكد سنن الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها سفرا وحضرا، وذكر بعض أهل العلم أنها أفضل الرواتب لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أين أصحاب الدنيا يسمعون هذه الأحاديث؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر يعني السنة، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحكم الثاني: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف ركعتي الفجر. عن حفصة أم المؤمنين أخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. الحكم الثالث: من السنة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الآخرة ركعة الثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية عن ابن عباس كذلك يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحكم الرابع: الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه الترمذي. وقال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن أو يؤذن بالصلاة. رواه البخاري. ليس المقصود بالاضطجاع النوم، وإنما أن يضطجع على جنبه لكنه غير نائم. قال بعض أهل العلم: والأفضل أن يكون هذا الاضطجاع في البيت وليس في المسجد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم فعلوه في المسجد، والله تعالى أعلم. الحكم الخامس: من فاتته ركعة الفجر شرع له أن يصليهما بعد الفجر مباشرة، لما رواه أحمد أن قيس بن قهد رضي الله عنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم